الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بيروت تلملم أشلاءها والشعب كله في إقامة الفقر الجبرية، أكثر من 5000 شهيد وجريح وعشرات المفقودين، ماكرون في بيروت لخمس ساعات فهل سيقولون له ما قالوه للودريان، دياب يرأس اجتماع لجنة التحقيق الإدارية في الانفجار ومصادر اطلع شخصيا على تقرير عن المخزن، فرحان حق المنظمة الدولية مستعدة لتقديم أي مساعدة تطلبها السلطات في التحقيق، البيت الأبيض لن يستبعد تماما أن يكون الانفجار نتيجة هجوم، نكبة اللبنانيين في اجتماع استثنائي لتكتل الجمهورية القوية في معرب، حتي استقلت لأن الرؤية الإصلاحية ليست موجودة بل المحاصصة. لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL نيوز ديسك، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. بيروت تلملم أشلاءها وتحاول نفض غبار زلزالها وزلزال مرفأها عنها. حمل أبنائها ثقيل وقد باتوا يشحذون المأوى والمأكل والملبس بعدما أدى تقصير الدولة ومسؤوليها في حمايتهم إلى تشريدهم في وطنهم، لبل إلى قتلهم بدم بارد، والأنكى أنهم سيضعون مسؤولين عما حدث من 2014 إلى يوم الفاجعة في الإقامة الجبرية من دون تحديد الأسماء، علما أن السلطة مجتمعة وضعت كل الشعب من دون استثناء في إقامة فقر جبرية ستمتد لسنوات وسنوات. واليوم ماذا ستقول هذه السلطة لإيمانويل ماكرون الآتي إلى لبنان للمساعدة بعدما قالت ما قالته لوزير خارجيته الذي اقترف ذنبا فظيعا بمقولته الشهيرة ساعدوا أنفسكم لنساعدكم؟ وماذا لو كرر ماكرون هذا القول أمام الرؤساء الثلاثة؟ هل سيجيبونه بالإجابة نفسها التي حصل عليها جان إيف لودريان أم يعترفون صراحة بالفشل في كل شيء؟ لننتظر ونرى، وهذا الانتظار لن يطول كثيرا لأن زيارة ماكرون لن تتعدى خمس ساعات.
فحتى الساعة وصل عدد الشهداء في انفجار المرفأ إلى 135 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب، إلى عشرات المفقودين من عناصر أمن وأطفاء وعاملين في المرفأ ومواطنين قريبين من مكان الانفجار أو الذين تدمرت منازلهم في المحيط القريب منه. وبالتالي ومع تقدم الساعات تتضاءل الآمال بالعثور عليهم أحياء، إضافة إلى أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل لأنها باتت غير صالحة للسكن، فيما كلفة الأضرار بين 3 و5 مليارات دولار، إذ إن نصف بيروت تضرر أو دمر وفق قول المحافظ مروان عبود.
وقتل أمريكي على الأقل وأصيب آخرون في انفجار المرفأ، فيما قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة بصدد التأكد مما إذا كان مواطنون أمريكيون آخرون تضرروا في الانفجار، في حين أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن جميع موظفيها بخير.
وقد أوضح مصدر أمني رفيع أن المعطيات الأولية المتوفرة حول انفجار العنبر رقم 12 لا تزال ترجح أن تكون شرارة ناتجة عن عملية تلحيم نافذة العنبر هي التي أدت إلى اشتعال حريق في المكان وسرعان ما تمددت نيرانه لتخلف أكثر من انفجار صغير بلغ مادة الأمونيوم شديدة الاشتعال فحصل ما حصل.
المصدر الأمني شدد في المقابل عبر صحيفة نداء الوطن على عدم وجود معلومات أكيدة حتى الساعة تفيد بأن غارة جوية أو اعتداء إسرائيليا بصاروخ موجه هو ما أدى إلى الانفجار.
أضاف أنه على كل حال رادارات الجيش قادرة على كشف أي معطى متصل بهذه الفرضية، فلننتظر نتائج التحقيق النهائية وتقرير الجيش لحسم الأمر، علما أن قيادة اليونيفيل قادرة أيضا على المساعدة في التحقيق من خلال طلب الاستعانة بتقارير رصد صادرة عن الأقمار الصناعية.
وعن تدابير حال الطوارئ المعلنة في البلاد، أكد المصدر الأمني أن كل الأجهزة الأمنية ستكون بأمرة الجيش بوصفه الجهة المخولة أن تقرر ما تراه مناسبا من فرض لحظر التجول وما سوى ذلك من إجراءات طارئة في البلاد، رافضا استباق الأحداث أو الخوض في أسماء المسؤولين الذين سيدرجون على قائمة الممنوعين من السفر والخاضعين للإقامة الجبرية.
المصدر الأمني اكتفى بالإشارة إلى أنه منذ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اتخذ قرارا بمنع أي من المسؤولين المعنيين من السفر، فتم تحديد مسؤولين إداريين في المرفأ وشخصيات قضائية ووزارية ممن تعقبوا على الملف.
وأوضح أن الأسماء التي سيشملها التحقيق باتت واضحة راهنا وستتضح في مهلة 5 أيام، لكن يبقى هناك احتمال كبير في التوسع بالتحقيقات في مراحل لاحقة لتطال أسماء أخرى أعلى على سلم المسؤولية.
وعن إمكان إحالة ملف انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي أجاب المصدر: ما أعلمه هو أن هذا الموضوع أثير في جلسة مجلس الوزراء أمس، غير أن رئيس الحكومة رفضه وكان رده بوجوب التريث وانتظار نتائج التحقيقات.
الأبرز اليوم الزيارة القصيرة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت والتي تستمر 5 ساعات. فرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يستقبل ضيفه ظهرا في حضور رئيسي المجلس والحكومة نبيه بري وحسان دياب قبل أن يتفقد مكان الانفجار في مرفأ بيروت، ثم يعقد سلسلة لقاءات مع شخصية لبنانية في قصر الصنوبر في مبادرة وصفت بأنها للم الشمل اللبناني.
الرئيس دياب ترأس مساء أمس اجتماع لجنة التحقيق الإدارية في موضوع انفجار مرفأ بيروت في حضور نائب وزيرة الدفاع زين عكر، وزير الداخلية محمد فهمي، وزيرة العدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبة، العميد نبيل عبدالله، رئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمود، العقيد جعواد، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
وكشفت مصادر رسمية معنية بالملف أن دياب اطلع شخصيا على تقرير رفعته إليه مديرية أمن الدولة في 20 تموز الماضي عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، حذرت فيه من خطر الاستمرار في تخزين نيتريت الأمونيوم في مرفأ بيروت، لكنه لم يحرك ساكنا.
المصادر أكدت لصحيفة نداء الوطن أن تقريرا مماثلا أيضا كان رفع إلى رئاسة الجمهورية واطلع عليه رئيس الجمهورية نهاية العام 2019، فتم إهماله بينما كان الرئيس عون منهمكا في تشكيل حكومة دياب.
وكذلك الأمر في مطلع حزيران الفائت، أبلغ كل من نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زين عكر ووزير الأشغال ميشيل نجار بنسخة من التقرير الذي يشدد على كون كمية 2700 طن من الأمونيوم مخزنة بطريقة غير آمنة وتهدد السلام العام في مرفأ بيروت.
وإذا وصفت ما حصل بأنه يرقى إلى جريمة حرب ارتكبها أبطال فضيحة بيروت هاربر في السلطة من أعلى الهرم إلى أسفله، تساءلت المصادر الرسمية في معرض تعليقها على ترأس دياب لجنة التحقيق في انفجار المرفأ، هل سيضع أي من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين أنفسهم في الإقامة الجبرية بعدما تبين أنهم كانوا على دراية تامة أن الكارثة وشيكة ولم يحولوا دون وقوعها؟
الوزير نجار كشف أنه من غير المقبول أن تبقى مواد الأمونيوم فترة طويلة في المرفأ من دون التخلص منها.
الشيء كمان اللي هو منه مقبول لا لأيدي كمواطن ولا لأي حدا، ضبط أنه تضل الضاعة هنأدي فيها خطر على السلام العام موجودة لفترة طويلة ل6 سنين تقريبا. 6 سنين وشوي. أكيد لما بيكون في حادث من هالنوع، لما بيكون في مواد متفجرة بهالشكل موجودة على أرض المرفأ لفترة 6 سنين ونص وما قدرنا نتخلص منها كل هالوقت، ولما وزارة الأشغال بالذات في عندها أكثر من 8 إحالات مباشرة وأكثر كثير غير مباشرة، بتذكر بشكل عاجل جدا أيام الوزير السابق سميانوس أنه هذا موضوع لازم يعالج ولازم هالمواد أنها تنشال من أرض المرفأ، أكيد بمكان ما في غلط صار. هل هي البيروقراطية؟ هل هي أنه كل جهاز أو معتمد على الآخر؟
مجلس الوزراء الذي اجتمع في بعبدة برئاسة عون قرر وضع جميع من لهم صلة بملف النترات في الإقامة الجبرية على أن يطلب من قيادة الجيش تنفيذ القرار.
تبني ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد بتاريخ 4/8/2020، لا سيما لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة، إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، أي من 4/8 لغاية 18/8/2020. تتولى فورا السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت إمرة القيادة العسكرية العليا. كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الأمن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ. كما تبنى المجلس تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى. 2. دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد جهتها لاحقا. تحقيق كميات من القمح بعد أن تلفت تلك المخزنة في الأهراءات. الطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافق الوطنية غير مرفأ بيروت، لا سيما مرفأي طرابلس وصيدا. تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة. حصر البيع الطحين للأفران. التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية. تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات، ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية أو لأي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة. وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الأضرار. ثانياً، التزم مجلس الوزراء باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات وتدابير في سبيل إعادة إعمار بيروت كما كانت. ثالثاً، الطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعاً لضياع معالمها. رابعاً، تمديد المهلة المحددة في القرار رقم 18 تاريخ 10/6/2020 مدة شهرين إضافيين تسري اعتباراً من تاريخ 10/8/2020. خامساً، فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية. سادساً، تشكيل لجنة تحقيق إدارية تكون مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته، على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يرى مناسبا من تدابير أو إجراءات. سابعا، تكليف الجيش مع الهيئة العليا للإغاثة إجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة والمتضررة، تمهيدا للمباشرة بدفع تعويضات عاجلة إلى المستحقين أولا بأول وحسب أولويات الحاجة. ثامنا، استحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية، بيروت عدد 2 والدورة والحدث. وتاسعا وأخيرا، في ضوء حالة الطوارئ المعلنة بتاريخ 5/8/2020 وقانون الدفاع الوطني وغيرها من القوانين، يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نترات الأمونيوم بحدود 2750 طن وحراستها ومحص ملفاتها أيا كان منذ حزيران 2014.
مصادر وزارية أوضحت أنه بعد مداخلتي رئيسي الجمهورية والحكومة عرضت الأضرار التي نجمت عن انفجار مرفأ بيروت في الطرقات والمؤسسات والمنازل على أن تتولى نقابة المهندسين المساعدة في المسح الشامل.
وكان تأكيد على ضرورة أن تسرع الشركات المعنية بالتصليحات في تنظيف الشوارع والبنى التحتية، وكان بحث في التعويضات التي سيصار إلى دفعها للمتضررين في المرحلة الأولى.
أما بالنسبة إلى المساعدات الطبية والغذائية ومواد البناء، فهناك لجنة من الوزراء المعنيين ستعمل على تحديد نوعيتها.
ودار حديث عن الأضرار التي لحقت بمستودعات الكارنتين السابقة لوزارة الصحة، وتم إنقاذ مجموعة من أدوية الأمراض المستعصية ونقلت إلى برادات سليمة. وفي موضوع مخزون القمح فقيل إنه كاف لشهر وستطلب مساعدات في هذا المجال.
وذكر داخل الجلسة أن ترميم المرفأ سيحتاج إلى وقت ومساعدات. أما بالنسبة إلى المستوعبات في المرفأ فبعضها لا يزال سليما لأن الأضرار تركزت على العنبر رقم 12 وضواحيه والبعيد من منطقة الانفجار.
وتمت الإشارة إلى أن هذه المستوعبات تضم مواد غذائية، وتقرر إجراء فحص لها قبل تسليمها، وسيتم طلب مواد بناء أسقف مستعارة ومواد كهربائية وصحية وترابة للمباشرة بإصلاح المرفأ.
وعلم أن معظم الوزارات التي تقع ضمن نطاق بيروت تضررت بشكل كبير، لا سيما وزارة الخارجية وتلك في نطاق العزري ومجلس النواب والسرايا، إلى دراسة إمكانية وجود أماكن مؤقتة لها، على أن خلية الأزمة تبحث في ذلك بالتفاصيل، كما كان كلام عن تشغيل مرفأ طرابلس بأقصى قدراته.
أما فيما خص الإجراءات الواجب اتخاذها، فكان تشديد على أهمية أن تقوم معظم الوزارات باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وكف يد كل المسؤولين عما حصل. وسجلت مداخلات لوزراء السياحة والعدل والمهجرين والإعلام والتربية والداخلية.
وعدد وزير الصحة إحصاء الشهداء والجرحى والمفقودين، وتوقف عند المستشفيات التي أصبحت خارج الخدمة جراء الأضرار، وهي الروم، لجعتاوي، الوردي والكارنتينا. ثم كان حديث حول المساعدات التي وردت إلى لبنان من العراق والكويت وقطر والأردن وعمان وسويسرا وفرنسا وروسيا، وهي عبارة عن مستشفيات ميدانية وأدوية.
وكانت هناك رغبة بتوزيع الهبات لتغطية المناطق التي توزعت فيها المستشفيات الأكثر ضرراً، حيث توجد المستشفيات التي توقفت عن العمل.
وتركزت المواقف داخل الجلسة على ضرورة إجراء تحقيق شفاف واتخاذ إجراءات قاسية بحق من أهمل صيانة العنبر وعدم حمايته، ودار الحديث على فتح المدخل 14، وهو مدخل أمني من أجل المستوعبات التي تحتوي على المواد الغذائية، على أن يتم فحص العينات فيها.
وفي شأن الإقامة الجبرية، يمنع المسؤولون من السفر، لكن لم تتم الإشارة إلى هوية المسؤولين أو تسمية أحد، وترك الأمر لما يكشفه التحقيق.
وزير الداخلية محمد فهمي قال من بلدية برج حمود قبل الانتقال إلى بلدية بيروت إن التحقيق في الانفجار بدأ بعد وقوع المأساة، رافضا المطالبة بتحقيق دولي، إذ قال إن لدينا الكفاءة اللازمة. أضاف: إذا ما فينا نحاسب خلينا نفل على البيت.
في مسؤولين، في تحقيق بلشنا فيه من امبارح بعد المأساة، وبده ماكسيموم 5 أيام بيطلع مين المسؤول، والمسؤول أكيد حيتحد. الإقامة الجبرية هي منع سفر لأي واحد يتعلق بهذا الموضوع، المسؤول حيتحاسب مين ما كان.
وزير الصحة حمد حسن نفى طرد فريق الوزارة من المطار، وأن يكون أحد من الوزراء اعترض على دور الجيش فيما خص حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه في قانون الإقامة الجبرية والدفاع هناك ضوابط لابد من احترامها، ولا أحد معترض على دور الجيش، وكلنا نحترم مؤسسة الجيش. أما التفاصيل في النقاش فذلك لا يفسد في الود قضية.
بدورها أوضحت وزيرة المهجرين غادة شريم أن إعلان حال الطوارئ في بيروت هدفه ضبط الأمن ومتابعة مسار التحقيق، مشيرة إلى أن وضع المعنيين بالمواد المتفجرة في المرفأ قيد الإقامة الجبرية لا يمكن أن يتم من دون وجود حال طوارئ.
أضافت أن الإجراء يشمل منع السفر عنهم هم وكل من يرتئي الجيش أن له علاقة مباشرة بالملف، أي كل من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص ملف العنبر 12 من أي جهة كان منذ العام 2014 وحتى اليوم.
في الأثناء اجتمع رؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، ودعوا إلى لجنة تحقيق دولية.
ضرورة الطلب من الأمم المتحدة أو من الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية من قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية لمباشرة مهامهم في كشف ملابسات وأسباب ما جرى من كارثة حلت بلبنان واللبنانيين في مدينة بيروت. في ذات الوقت يطالب الرؤساء جميع الأجهزة الموجودة في المرفأ بالتآزر سوية للحفاظ على مسرح هذه الجريمة والحرص على عدم العبث به.
بالنسبة إلى القمح، طمأن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر إلى وجود 35 ألف طن من القمح في مطاحن لبنان، إضافة إلى 4 بواخر راسية في مرفأ بيروت، ويفترض أن تنتقل بشكل سريع إلى مرفأ طرابلس لتفرغ حمولاتها التي تحوي على 28 ألف طن من القمح، مؤكدا أن المخزون الراهن يكفي لفترة 2.5 الشهر، وبالتالي لن تكون لدينا أزمة قمح ولا طحين ولا خبز.
بدوره كشف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة لواء محمد خير أن الجانب اللبناني تبلغ من السفارة التركية ومؤسسة تيكا التركية للإغاثة بوصول باخرة قمح في خلال 3 أيام إلى لبنان، مشددا على أن اللبنانيين لن يواجهوا مشكلة قمح وطحين.
وبعد ظهر أمس عقد وزير الاقتصاد راؤول نعم اجتماعا طارئا مع نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ونقيب أصحاب السوبر ماركت والتجار نبيل فهد للبحث في موضوع الأمن الغذائي. وتم تكليف أبو حيدر بمتابعة سلة الدعم الغذائية مع مصرف لبنان وتأمين الأموال اللازمة لتسريع المعاملات وسحب العينات من المرفأ والتأكد من سلامة المنتجات في ظل الوضع القائم.
في جديد المواقف الدولية، قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز إن الحكومة الأمريكية لم تستبعد تماما أن يكون الانفجار الدموي الذي وقع في بيروت نتيجة هجوم،
غير أنه أضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تجمع معلومات في شأن الانفجار الذي قالت الحكومة اللبنانية إنه وقع بسبب التخزين غير الآمن لكيميائيات خطيرة.
وردا على سؤال عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب أن الانفجار كان نتيجة قنبلة على الأرجح، أجاب ميدوز: نأمل أن يكون مجرد حادث مأساوي وليس عملا إرهابيا، لكننا ما زلنا ننتظر وننظر في كل المعلومات في هذا الشأن.
وعلى خط المساعدات، وقبيل وصول الرئيس الفرنسي إلى بيروت، أطلقت وزارة الداخلية الفرنسية مبادرة لمساندة الشعب اللبناني المفجوع بعد زلزال 4 آب، ونشرت مقطع فيديو يعرض مهام 55 رجل إنقاذ من مفرزة الأمن المدني هبوا لمساعدة المواطنين المنكوبين في محنتهم. ونوه الكولونيل روكاريول بروابط الصداقة التي تجمع بين البلدين قائلا: أنقلوا صداقتنا للشعب اللبناني.
البنك الدولي أكد استعداده لحشد موارده لمساعدة لبنان وقدرته على استخدام خبراته لإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات ووضع خطة لإعادة الإعمار وفق المعايير الدولية، وفق بيان أصدره واقترح فيه تبادل الدروس والخبرات من كل أنحاء العالم في إدارة عمليات التعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث.
كما شدد البنك الدولي على أن في إمكانه أيضاً المشاركة بفعالية في منصة مع شركاء لبنان لحشد الدعم المالي العام والخاص من أجل إعادة الإعمار، مضيفاً أنه شريك لبنان منذ فترة طويلة، ومشدداً على استعداده لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي. وكان البنك الدولي منح لبنان في نيسان الماضي قرضاً قيمته 120 مليون دولار لدعم قطاع الصحة.
عربياً، وفيما يتوالى وصول المساعدات من أكثر من دولة، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بتوجيهات من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقاً من حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق، أعلنت وزارة الخارجية عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تضامناً مع الشعب اللبناني في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة.
وفي نيويورك، عرضت الأمم المتحدة تقديم أي معونة تطلبها السلطات اللبنانية بما في ذلك المساعدة التقنية في التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات الحادث.
الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق أكد أن برنامج الأغذية العالمي يجري تقييماً لحاجات لبنان الغذائية عقب الانفجار الذي وقع في بيروت ودمر عنابر الحبوب وعطل المرفأ، مضيفاً أن المفوضية السامية للاجئين تجري تقييماً للوضع لأنها تقدم خدمات ليس فقط للمحتاجين من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، بل لأنها توصل المساعدات إلى سوريا عبر لبنان.
وقال حق إن الأمم المتحدة عبرت من خلال الأمين العام عن استعدادها لتقديم كل معونة ممكنة طبقا لما تطلبه السلطات اللبنانية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة ستساعد في التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات الانفجار وتحديد المسؤولية عنه، أجاب أن التحقيقات في يد السلطات اللبنانية التي لم تطالب حتى الآن بأي مساعدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأمين العام أبدى استعداد المنظمة الدولية لتقديم أي مساعدة ممكنة تطلبها السلطات.
في المواقف والتحركات، يعقد تكتل الجمهورية القوية في 11 من قبل الظهر اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وعلى جدول أعماله بند وحيد وهو الزلزال الذي أصاب لبنان والنكبة التي حلت باللبنانيين.
وزير الخارجية السابق نصيف حتي قال إن سبب استقالته يعود إلى أنه توصل إلى قناعة بعد 5 أشهر ونصف الشهر من وجوده في الحكومة أن الرؤية الإصلاحية التي كان يبحث عنها ليست موجودة وأن العزم مفقود، وزاد الأمر أكثر بسبب ضغوطات وتدخلات من هنا وهناك. أضاف حتي لصحيفة الشرق الأوسط: لا أحمل المسؤولية لطرف واحد، أنا أحمل المسؤولية للتركيبة السياسية اللبنانية وفي سياق لعبتها التقليدية لإبقاء الوضع على ما هو عليه وربما للقبول ببعض الإصلاحات الشكلية والخفيفة.
وأوضح أن البعض في الحكومة يقول ذهبنا للإصلاح لكن ظروفا منعتنا من ذلك. لست من أنصار هذا الرأي. السبب الحقيقي والأول لاستقالتي أنني أصبت بخيبة أمل. كنت أتمنى أن نمضي بشكل حازم في عملية الإصلاح، وهذا رأيي وقناعتي.
وبدل الإصلاحات التي كنت أبحث عنها تابع حتي، وجدت أننا عدنا إلى منطق المحاصصة، وبدل المواجهة والرغبة في الإسراع بها وجدت غير ذلك. التركيبة السياسية لم تقبل السير بالإصلاحات.
في ملف كورونا، الساعات 48 الأخيرة أحصت 356 مصابا وثلاث وفيات.
ومساء أمس صدر عن مستشفى بشار الحكومي بيان أشار إلى تسجيل حالتين إيجابيتين بكورونا، داعين الجميع إلى التنبه وأخذ الإجراءات الوقائية على محمل الجد والتعاون مع الفريق الطبي في المستشفى وبلدية بشري للتمكن من حصر الوباء ومن انتشاره.
وفي أميون جاءت نتيجة فحص PCR لشاب إيجابية، وطلب إلى كل من خلطه إجراء فحوص PCR حرصا على سلامتهم.
نختم بالطقس مع سيمونة حتشيتي.
صيف معتاد ورطب نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحراره بالمناطق الجبليه والداخليه، وبتبقى مستقره على الساحل مع رياح نشطه احيانا وضباب على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 55 و75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية وفوق الجبال، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب على المرتفعات. والسبت طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالداخل وفوق الجبال، ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل مع رياح نشطة وضباب على المرتفعات. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع استقرار درجات الحرارة. وبالختام تنصح مصلحة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الاقتراب من منطقة الانفجار لتفادي التلوث وتجنب المناطق الجبلية شمال منطقة الانفجار كون الأكثر عرضة لسحابة الغازات المنبعثة منه، كون الهواء في معظمه هو جنوبي غربي.
كان في النشرة: بيروت تلملم أشلاءها والشعب كله في إقامة الفقر الجبرية. أكثر من 5000 شهيد وجريح وعشرات المفقودين. ماكرون في بيروت لخمس ساعات، فهل سيقولون له ما قالوه للودريون؟ دياب يرأس اجتماع لجنة التحقيق الإدارية في الانفجار، ومصادر اطلع شخصيا على تقرير عن المخزن. فرحان حق: المنظمة الدولية مستعدة لتقديم أي مساعدة تطلبها السلطات في التحقيق. البيت الأبيض: لن نستبعد تماما أن يكون الانفجار نتيجة هجوم. نكبة اللبنانيين في اجتماع استثنائي لتكتل الجمهورية القوية في معراب. حتي استقلت لأن الرؤية الإصلاحية ليست موجودة بل المحاصصة. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.